بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ارزقنا الإخلاص وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ما شاء الله. هذا ما أدري من هو، يقول: حديث سلمان الفارسي ذكره العلامة الألباني في السلسلة وإن لم تخني الذاكرة في المجلد الخامس عن شقيق بن سلمة قال: دخلت أنا وصاحب لي على سلمان فقرب لنا خبزا وملحا وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لكما. قال شقيق: فقال صاحبي: لو أن في ملحنا زعتر. قال سلمان: فرهنت من طهرتي عند البقال وأتيت بالزعتر فوضعته فيه. قال شقيق: فلما انتهينا قال صاحبي: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. فقال سلمان: لو قنعت لما كانت مطهرتي مرهونة عند البقال. أنا أذكر أني وقفت عليها في السير، جزاك الله خيرا. على كل حال، هذا يقول: أرجو أن يقرأ الطالب حديث رقم 72 لأننا توقفنا عنده ولم نقرأه. هل ما قرأنا فعلا؟ استوقفنا عند 72 وما قرأنا اليوم؟ نعم، قول مالك ما قرأنا. طيب نعيده، يعيده الشيخ محمد، يقول: قول مالك ما قرأنا. على كل حال، شوف تأكد يا أبا حذيفة. هذا يقول: ما هو اسم الدباء؟ الدباء هو اللي عندنا إلى الآن نسميه الدبة في المدينة، يسموه الدب المديني. الدب المديني غير الدب المستورد. الدب المستورد هذا الأصفر المدور، هذا يسموه عندنا في المدينة الدب الأمريكي، الأصفر المدور، ولو قطعته لوجدت لبه أصفر. أما الدب المديني مثل الخيار أو الكوسة، كبير يجي ويكون طويل أخضر. هذا الدب المديني، هذا المتعارف عليه أنه الدب الذي يعرفه أهل الحجاز أهل المدينة، وهذا هو المقصود والله أعلم. يسمى عندنا إلى الآن بالدباء، ما أدري عندكم إذا كان له اسم آخر. هو اليقطين على كل حال، أو القرع. هو القرع، نعم، هو القرع، هو اليقطين، هو الدباء، لكن عندنا يسمونه الدباء إلى الآن، ما يسمونه قرع ولا مرعى. طيب، نعم، إذن خلاص يا صاحب السؤال، المشايخ يقولون 72 قرأناه. طيب، هل مثلت لجلوس النبي صلى الله عليه وسلم واتكائه حتى تتم الفقه؟ قلنا هذا يتكئ وهو جالس إما عن يمينه أو عن يساره كما أنك أنت تتكئ. وأما اتكاؤه عند الحاجة، خرج واضعا يده على منكب الفضل بن عباس، وفي الحديث الآخر على منكب أسامة، لأنه محتاج إلى ذلك، لأنه مريض، والإنسان إذا كان ضعيفا يتكئ على عصا أو يتكئ على شخص أو لا. نعم، والله أعلم. كيف يجمع بين كون يدي وقدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم غليظين وبين قول أنس رضي الله عنه أن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في تعارض ألين من الحرير؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم كان فخما مفخما لا يمنع أنه مع فخامة يديه صلى الله عليه وسلم تكون لينة. أحيانا يعني كأن الأخ فهم أنه لا تكون لينة إلا إذا كانت نحيفة. أحيانا تكون نحيفة وقاسية، وأحيانا تكون فخمة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فخمة مفخمة صلى الله عليه وسلم، وتكون لينة كالحرير، لا تعارض بينهما. فخمة ضخمة كفه، لكن مع ذلك لما مسها الفخامة تظهر من النظر، والليونة تظهر باللمس. لما كان يمس يد النبي صلى الله عليه وسلم يجدها لينة، ما مسست خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض. نعم، اقرأ. هناك مسألتين. المسألة الأولى، الإخوة كثير منهم الآن قال لي: يا شيخ، يعني ليتك تسكت، يعني كما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ليته سكت هناك من باب ماذا؟ من باب الإشفاق على النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأوه تأثر قالوا ليته سكت من باب الإشفاق، لكن هنا من باب الإشفاق أيضا، بس عليكم يعني. فيقولون: يا شيخ، ليتك تسكت ولا تتكلم كثيرا، ودنا نمشي، لأنه الرحلة يعني لابد أكون في المطار الساعة 8، يعني قبل العشاء نحرك من هنا. لكن يقولون الطبيعة أحيانا تغلب التطبع، يعني زيح جبل ولا تزيح الطبيعة. فأنا سبحان الله تعودت على أني ما أعرف أسكت، لازم أتكلم، لكن أمسك نفسي قدر المستطاع ولن أتكلم إن شاء الله عشان تختمه. الأمر الثالث والأخير، أن أحد الإخوة سأل عن الإخوة الذين ما حضروا يعني من أول الكتاب، تأخروا، كيف يفعلون؟ الجواب أنهم سيجازون، كل من حضر ولو جزء من الكتاب يجهز. هذا إذا روى يقول أخبرنا فلان بكتاب الشمائل قراءة عليه إلا فوتا من باب كذا إلى باب كذا، يعني فاته من أول الكتاب إلى باب كذا أو من باب كذا إلى باب كذا، وله أن يقرأ على من حضر فيقول سمعت على فلان كتاب الشمائل إلا من باب كذا إلى باب كذا فقرأته على فلان وهو سمعه عليه مثلا، يسوق السند، فهمنا؟ فيكون وقع له سماع الكتاب أو قراءة الكتاب كاملة، وإن شاء يكتفي بما سمع ويقول أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع إلا من باب كذا إلى باب كذا فإجازة، يعني ما سمعت منه، وأنتم بالخيار. ويمكن أن تقرأ كما قلنا على زميلك، على شخص آخر، وتحدد في الرواية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم اقرأ.
أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين.
آمين.
وبأسانيدكم إلى الإمام الترمذي رحمه الله. نذكر الحديث الذي شك فيه الأخ.
طيب.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار أنه قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا من لحم إلا على ضفاف. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفاف، فقال أن يتناول مع الناس.
لا، هذا يقينا قرأنا، أنا علقت كمان على معنى الضفاف. نعم اقرأ.
صلح. وبأساندكم إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب وأحمد بن غيلان قالوا أنهم كلهم قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وقال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرت أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاء في المسجد.
وهذا يدل على أنه يجوز الأكل في المسجد، أنه يجوز الأكل في المسجد، طبعا مع مراعاة أدب المسجد من الحفاظ على نظافته ونحوه، فلا يمنع الأكل في المسجد، أكل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال ضفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأوتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. قال فجاء بلال يؤذن بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه وقال وكان شاربه قد وفى فقال له أقص لك على سواك أو قص
أو قال قصه
على سواك.
نعم.
قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. قال حدثنا محمد بن
مشهد النهس والنهش بمعنى واحد بالسين والشين، ومعناه هو عض اللحم بالثنايا بالأسنان الأمامية، إذا قطعت اللحم بأسنانك الأمامية يقال نهس اللحم أو نهشه. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه.
هذا كان في يوم خيبر لما وضعوا السم في طعام النبي صلى الله عليه وسلم، أضافوه على شاة ووضعوا السم في الشاة وأكثروا من السم في الذراع لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع. وهنا قد يستشكل بعض الناس أمرا، يقولون كيف أن اليهود سموا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث عائشة أنها كانت تعرف ذلك في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أخبر في مرض الوفاة أن مرضه بسبب تلك الشاة التي أكلها بخيبر، ثم قال فالآن حين انقطاع أبهري، يعني حان وقت انقطاع أبهري بسبب ذاك السم ومات. قالوا كيف يجمع بين هذا وبين قول الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس؟ والجواب سهل، إذ لا تعارض إذ لا تعارض. الله قال لنبيه والله يعصمك من الناس، ولذلك كان محفوظا صلى الله عليه وسلم من الأذى من أن يقتله أحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة اتخذ حرسا كان يحرسه، في الصحيح أنه قلق ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة أو لا، ثم سمع جلبة صوت السلاح فقال من هذا؟ فقال أنا سعد بن مالك، يعني سعد بن أبي وقاص. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعوا غطيطه أو قال خطيطه، وكان يحرس حتى أنزل الله عز وجل والله يعصمك من الناس، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحرسه. كيف يجمع؟ الجواب أن الله كان يعصمه، وما كان لأحد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله حافظ له، لكن الله كان قدر أن نبيه سيموت صلى الله عليه وسلم بعد أداء الرسالة، والله يقول إنك ميت وإنهم ميتون، وقالوا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فأراد أن يجمع له، هو ميت ميت، قدر الله أنه سيموت أو لا، هو وغيره، والله أخبره أنه ما جعل لأحد من قبله الخلد، وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، إذن أنت ميت سيموت يوما ما. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل الله الشهادة، حتى أنه ود أنه يقاتل في سبيل الله فيقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل. لما؟ لحب الشهادة. وقد يقال طيب لماذا يتمنى الشهادة؟ والشهادة أدنى منزلة من النبوة، وقد أعطي ما هو أعظم من الشهادة. والجواب قد يجمع الله عز وجل لعبد من عباده بين الدرجة العليا من الفضائل وفضيلة هي دون تلك الدرجة يجمعها له، كما أن الله جمع لإبراهيم عليه السلام بين النبوة والصديقية، وكما جمع لإدريس عليه السلام بين النبوة والصديقية، فقال الله واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وقال في إدريس واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، مع أن الصديقية دون النبوة. الله يقول في كتابه ماذا؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن أعلى الرتب النبوة ثم الصديقية ثم الشهادة ثم الصلاح، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقد يجمع الله الفضيلة الدنيا مع الفضيلة العليا لمن شاء من عباده. إذن لا مانع أن يجمع الله لعبد من عباده بين النبوة والشهادة، كما كان ليحيى بن زكريا، وكما حصل لكثير من أنبياء بني إسرائيل ممن قتلوا، ممن قال الله عنهم ويقتلون النبيين بغير الحق، ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الأنبياء بغير حق. إذن كان اليهود يقتلون الأنبياء، إذن قتل كثير من الأنبياء، والله يقول وكأي من نبي قتل، أما قال الله ذلك؟ قال وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، كما في قراءة نافع وغيره، معناها هناك من الأنبياء من يقتل. والله يقول أيضا في كتابه أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فجمع الله لبعض أنبيائه بين المنزلة العليا وهي النبوة، ومنزلة أدنى وهي الشهادة، كما جمع بين النبوة والصديقية لخليله ولإدريس، فلا يمنع أن يجمع لنبيه تلك المنزلة التي هو اشتهاها، هو تمناها صلى الله عليه وسلم وسألها الله عز وجل. إذن هو ميت ميت سيموت يوما ما، فأراد الله أن لا يموت إلا بالشهادة التي كان يتمناها. طيب تقول هو معصوم من الناس، محفوظ من الناس، قال والله يعصمك من الناس، قلنا ولذلك عصمه من تأثير السم، ولو لم يكن معصوما لمات مطلقا، كما مات عاصم بن عدي رضي الله عنه في نفس الجلسة أكل معه ومات، ومات جماعة أو لا. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وقال لها ما كان الله ليسلطك علي، فما تأثر بالسم ولا مات صلى الله عليه وسلم، لكن لأن الله عز وجل قدر على نبيه أن يموت أراد أن يشرفه كما شرفه بالنبوة والرسالة أن يشرفه بالشهادة، فحبس تأثير السم في بدنه حتى إذا انقضى أجله سيموت، كذا كذا سيموت، فجعل موته بتأثير ذاك السم، كما قال أنها من الشاة التي أكلها في خيبر، فالآن حين انقطاع أبهري انقطع أبهره صلى الله عليه وسلم ومات بالشهادة، جمع الله له بينهما. إذن لا تعارض، ولو لم يكن معصوما من الناس لم يكن محفوظا لمات وقتها مباشرة، لمات وقتها مباشرة، ومع أنه بقي بعدها 4 سنوات. خيبر كانت 70 في جمادة، ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان في ربيع الأول 11، يعني 4 سنوات إلا قليلا. إذن هذه السنوات التي عاشها دليل على أن الله عز وجل عصمه من السم، وكونه مات بها هذا من إكرام الله إياه، هذا من إكرام الله إياه حتى يبلغه منازل الشهداء، حتى يكرمه بالشهادة كما. ولذلك قد يجمع بين المنزلة الدنيا مع العليا لنبيه ما لم يكن ثم تعارض، فإن كان ثم تعارض فلا. مثل ماذا؟ مثل الحديث الذي في الصحيح عند البخاري مثلا وغيره، حديث أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران، ثم يقول أبو هريرة والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا عبد. بعض الرواة أدرج كلام أبي هريرة مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فجعله على نسق، أدرج كلام أبي هريرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فظن السامع أن كله كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون لأمور. الأمر الأول أن مع كون الرق فيه هذه الفضيلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن العبد المملوك له أجرين، أجر طاعته لله وأجر طاعته لمولاه، مع ذلك هذه منزلة تتعارض مع النبوة، ولذلك لا ينبغي أن تكون لنبي. لما؟ في حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة أبي سفيان قال سألتك عن نسبه فذكرت أنه ذو نسب، وكذلك الأنبياء، وكذلك الأنبياء تبعث في نسب قومها، يعني تكون الأنبياء يكونون ذو أنساب عالية، لا يمكن أن يكون عبدا مملوكا. ولذلك يقول ابن القيم ما أرسل الله عز وجل نبيا امرأة ولا عبدا مملوكا ولا أعرابيا. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبر أنه إذا أرسل الرسل أرسلهم من أهل القرى، وأما النساء فالله يقول إلا رجالا نوحي إليهم، إذن ما أرسل النساء، ما أرسل النساء. والرق نوع قصور في التحكم، لأن المملوك لا يتحكم في نفسه، وبالتالي لا يمكن أن يدعو غيره، فهمنا؟ هو مملوك لغيره، ولذلك لا يمكن أن يكون نبي مملوكا، يعني عبدا مملوكا، أو يكون امرأة أبدا، ما أرسل الله امرأة قط نبيا. فهذه منزلة تتعارض مع النبوة، إذن لا يمكن أن يكون هذا من كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. ثم هو يقول وبر أمي، وأمه قد ماتت النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف أبي هريرة فأمه كانت عائشة وهي صحابية رضي الله عنها، أو لا؟ نعم، الله أعلم. أحسن الله.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد رضي الله عنه أنه قال طبقت لنبي صلى الله عليه وسلم قدراء وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم نشاة من ذراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. قال حدثنا
الحسن. وعلى كل حال تكثير الطعام حصل مرارا من النبي صلى الله عليه وسلم، القصص في هذا كثيرة، تكثير الطعام حصل مرارا كما تعلمون. نعم.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن صليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كانت الذراع حبا اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأن أعجلها نضجا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال أنه قال سمعت شيخا من فهم قال سمي أنه قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الله بن مؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لدام الخل. قال حدثنا أبو كريم بن محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت بن أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن مهان رضي الله عنها أنها قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندك شيء؟ فقلت لا إلا خمس يابس وخل. فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرات عن مرات الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر
الثريد تعرفونه هو مرق وخبز ولحم. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري وبطوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سوائل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أولى ما رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله عنها بتمر وسويق. قال حدثنا
نعم وهذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر ورواية الآباء عن الأبناء. هذا من رواية الآباء عن الأبناء إذ أن وائل بن داود رحمه الله روى هذا الحديث عن ابنه بكر بن وائل فكان الأب تلميذ ابنه وكان الابن شيخ أبيه. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسين بن محمد البصري وقال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر رضي الله عنهم أتوها فقالوا لا اصنع لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. فقالت يا بني أو يا بني لا تشتهي اليوم. فقالت يا بني لا تشتهي اليوم. قال بل اصنعي لنا. قال فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله.
هذا ضعيف على كل حال. وما كان في زمنهم التوابل؟ بريطانيا احتلت الهند عشان التوابل صحيح ولا لا؟ احتلت الهند أكثر من قرنين من الزمان عشان البهارات فما كانت عندهم بهارات ولا وطعم النبي صلى الله عليه وسلم كان أقل من هذا بكثير وأبسط من هذا بكثير فهمنا؟ نعم على كل حال يعني الحديث ضعيف. ماشي اقرأ.
صلي. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم وفي الحديث قصة. قال
كانت في أوروبا يا إخوان التوابل ما يأكلها إلا الملوك والأثرياء قبل اكتشاف رأس الرجاء الصالح لأنه كان جلبه من الهند كان جدا شاق فلما اكتشفوا رأس الرجاء الصالح صارت السفن ترحل من بريطانيا إلى الهند من أجل جلب البهارات ثم احتلوا الهند أكثر من قرنين من الزمن والذريعة هو البهارات. فهل تظنون أن العرب في الجزيرة العربية على فقرهم وحاجتهم كانوا يستطيعون يجلب البهار بثمنه الغالي في ذاك الوقت؟ البر ما كان يتيسر لكل الناس مع أنه البر كان يزرع في الجزيرة العربية كان يزرع في اليمن يؤتى به من اليمن أو يؤتى به من نجد. وتعرفون في قصة ثمامة رضي الله عنه في الصحيح ثمامة بن أثال من بني حنيفة لما قال لقريش فلا والله لا تأتيكم حبة حنطة من نجد حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى هذا كانت الحنطة تأتي إلى المدينة وإلى مكة من نجد. نعم
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر حاء وقال سفيان وحدثنا محمد بن الكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتت بقناع من رطب فأكل منه.
القناع هو الطبق يعني كالصحن بقناع من رطب يعني بطبق من رطب أو بإناء من رطب. نعم
فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقة قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل علي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ما هي علي فإنك ناقه. قالت فجلس علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من هذا فاصف فإنه أوفق لك.
نعم مه يا علي فإنك ناقه يعني حديث فإنك حديث عهد بمرض يعني توك قمت من المرض فهذا الطعام لا يصلح لك لا تكثر منه. مه يا علي فإنك ناقه ثم لما جاءت بالسلق وبالشعير قال من هذا فأصب فإنه أوفق لك يعني أنفع لك. في بعض الطبعات ولعلها بين أيديكم طبعة دار الغرب تصحفت الكلمة حط نقطتين على الهاء جعلها تاء مربوطة فقال مه يا علي فإنك ناقة وهذا تصحيف فاحش هذا تصحيف فاحش. فاللي بين يدي هذه النسخة أظن بعض الإخوة هنا بين يديهم عدلوها شيلوا النقطتين هذه. نعم اقرأ.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن سريع عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء؟ قالت فأقول لا. قالت فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أديت لنا أدية. قال وما هي؟ قلت حيسون. قال ما إني أصبحت صائما. قالت ثم أكل. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام.
تعرفون الثفل يا إخوان؟ هو الأكل الذي يكون في أسفل القدر يلتصق به. يعني لو طبخت طعام كالأرز أو نحوه في زمننا تجد الكدادة. أحسنت، هذا الذي يسميه الناس الكدادة، هذا السفل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الثفل، يعني الذي يكون في أسفل القدر، أسفل الطعام. نعم
أحسن الله. قال باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقال ألا نأتيك بوضوء؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال أأصلي فأتوضأ. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المير قال حدثنا قيس بن ربيع حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن ربيع عن أبي هاشم عن زادان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء وعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. قال حد باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن ليعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل النافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. قلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسمي الله تعالى فأكل معه شيطان. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام بن السوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري وقال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال ادنو يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وقال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبي رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال أخبرنا خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع قال أخبرنا هشام الدسوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له سمى لك فأكم. قال حدثنا الناد بن محمد بن غيلان كلاهما قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زيدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي وقال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طامان عن ثابت أنه قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبانا عمرو بن عاصم قال أنبانا أحمد بن سلمة قال أنبانا حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله والماء والنبيذ والعسل واللبن. باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وقال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. قال حدثنا
تعرفون القثاء يا إخوان أو لا تعرفونه؟ كان يأكل القثاء بالرطب لأن القثاء طبعه بارد والرطب حار فيكسر حرارة الرطب ببرودة القثاء كما أنه كان يأكل الرطب بالبطيخ، لأن هذا بارد وهذا حار فيتعادل. نعم
صلى الله عليه. قال حدثنا عبدة
يعني صحيح. شوفوا يا أخوان في نقطة مهمة، إحنا أكلنا كثير لكنه غير صحي في الغالب، تلقى كل يوم كبسة كبسة كبسة، اضرب بخمسة ولا تأكل بملعقة وتضرب بالخمسة، أكل ما هو صحي. لكن أكل النبي صلى الله عليه وسلم صح كان قليل لكن تجده صحي في الغالب، يعني شوف كان يراعي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في طبيعة الأكل، فيأكل مثلا القثاء بالرطب، الرطب تعرفون حار والقثاء بارد حتى يتعادل، كذلك كان يأكل الخربز بالرطب، سيأتي معنا يأكل البطيخ بالرطب، فتجد هناك توازن، يعني أكل صحيح قليل لكنه صحي، ونحن أكلنا كثير لكن في الغالب بلا فائدة، بس املأ البطون وكبر الكرش لكن ما في من ما وراءها كبير فائدة، ولا مو كذا أبو حذيفة؟ صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم مع قلة أكله لكن أكل صحي. نعم صلى الله.
قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري وقال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطاب. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن الجرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميد أنه قال سمعت حميدا قال حدثني حميد أنه قال قال وهب وكان صديقا له قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطاب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا
تعرفون الخربز ولا لا؟ تعرف الخربز؟ تعرفونه؟ جيد ماشي.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي أنه قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت قال عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن روة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ برطابة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معنون أنه قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك لمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمار.
نعم قال وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. وفي لفظ في الصحيح قال اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وعلى مثل هذه النصوص اعتمد من ذهب إلى تفضيل المدينة على مكة خلافا للجمهور، وهو قول مالك رحمة الله عليه، فمالك يرى تفضيل المدينة على مكة أخذا من هذا الحديث، والجمهور على خلاف ذلك، الجمهور على خلاف ذلك أبو حنيفة والشافعي وأحمد على أن مكة أفضل، لكن مكة أفضل والأجر أعظم بإذن الله، والمدينة أبرك، لأنه صح في الصحيح أنه قال اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة، من البركة، فلا إشكال أن البركة في المدينة ضعفي ما في مكة، والأجر في مكة أعظم، والله أعلم. إشكال آخر في الحديث وهو أنه قال اللهم إن إبراهيم عبدك ونبيك وخليلك، وإني عبدك ونبيك، ما قال وخليلك مع أنه خليل الرحمن، لماذا؟ الجواب على هذا من أمرين، إما أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، ما قال بأنه خليله، قال إن إبراهيم عبدك ونبيك وخليلك وإني عبدك ونبيك، ما قال وخليلك تواضعا، أو يقال وهذا أقرب أن هذا كان قبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خليل الرحمن، قبل أن يخبره الله بأنه اتخذه خليلا. ولو نظرنا إلى إخبار النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في قصة وفاته، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن الله اتخذه خليلا كان ماذا؟ كان في مرض الوفاة، حين خرج وهو عاصبا رأسه يتهادى بين علي والعباس حتى أجلس على المنبر، وأمر بإغلاق الأبواب التي في المسجد إلا خوخة أبي بكر، ثم قال إن الله عز وجل خير عبدا بين الخلود في الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال بل نفديك يا رسول الله، فقال الناس ما لهذا الشيخ يبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن رجل، لكن كان أبو بكر أفقههم، علم أن المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، قال إن الله اتخذ صاحبكم خليلا، وقال ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر العلم عند الله أنه أخبر بأن الله أخبره بأنه اتخذه خليلا في ذاك الوقت، يعني في آخر حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته، فخرج يخبر الناس والله أعلم. إذن يحمل على أحد أمرين، إما على أنه لم يقل ذلك من باب التواضع، أو أنه ما كان أخبر وقتها صلى الله عليه وسلم ثم أخبر بعده، والله أعلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم المختاري عن محمد بن إسحاق عن أبي عبادة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معويد بن عفراء رضي الله عنها أنها قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر
من قثاء زغب
وعليه أجر من قثاء زغب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء.
نعم. أجر من قثاء، أجر يعني صغير من قثاء يعني من القثاء الصغير. زغب يعني عليه زغب، تجد بعض القثاء يكون عليه زغب، والزغب مثل الشعيرات الدقيقة الصغيرة، تجد عليه القثاء أملس أو لا، ليس كالخيار أملس تماما، أملس مع خطوط أو لا، ثم ربما يكون عليه شيء من الزغب كالشعيرات الصغيرة، هذا الذي عناه والله أعلم. نعم.
قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه،
يعني مما جاء من خراج البحرين، والبحرين المقصود به ليس البلد الذي يسمى الآن بالبحرين، إنما هو الشريط البحري كاملا، يعني من جنوب العراق إلى عمان، كل هذا كان يطلق عليه البحرين سابقا، من جنوب العراق إلى عمان كل ذلك كان يطلق عليه قديما البحرين. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معويد بن عفراء رضي الله عنها أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجل زغب فأعطاني ملأ كفه حليا أو قالت ذهبا. باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمرو بن هو بن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها قالت دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة رضي الله عنها فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد رضي الله عنه على شماله فقال لي الشربة لك فإن شئت أثرت بها خالدا، فقلت ما كنت لأثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزو مكان الطعام والشراب غير اللبن. قال أبو عيسى وهكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، ورواه عبد الله بن مبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة، وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى وإنما أسنده ابن عيينة من بين الناس، وميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم.
إذن هؤلاء الثلاثة كانوا أبناء خالة، ولذلك دخلا عليها لأنهما من محارمها رضي الله عنها، ولذلك بات ابن عباس عندها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنه من محارمها. نعم. أم الفضل بنت الحارث زوجة العباس، وأم عبد الله بن عباس هي أخت ميمونة رضي الله عنها، هي أخت ميمونة رضي الله عنها، ميمونة بنت الحارث الهلالية من نجد، ولذلك العباس رضي الله عنه هو الذي تولى إنكاح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها. نعم. في عمرة القضية. نعم.
واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمار بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن علي عن عمرو بن حرملة، والصحيح عن عمار بن أبي حرملة. باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم بن الأحول ومغيرة كلاهما عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شارب من زمزم وهو قائم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم بن الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علي ومحمد بن طريف الكوفي قال كلاهما قال حدثنا ابن فضيل عن العمش عن عبد الملك بن ميسرة عن نزال بن سمرة قال أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن محمد كلاهما قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى.
يتنفس في الإناء يعني يتنفس حال شربه ثلاثا، وليس المقصود به يتنفس داخل الإناء، بل هو قد نهى عن ذلك، نهى أن ينفخ الإنسان في الإناء، فقيل له يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحدة، قال فأبني الإناء إذن عن فيك، أبن يعني أبعده، لكن المقصود أنه ما كان يشرب من نفس واحدة، إنما يشرب ثم يبين الإناء فيتنفس ثم يشرب ثم يبين الإناء فيتنفس، وهكذا ينهي شربه في نفسين أو في ثلاثة، في نفسين أو في ثلاثة، وليس المقصود أنه أثناء الشرب يتنفس، لأنه نهى عن ذلك كما تعلمون. نعم الله أعلم.
أحسن الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا علي بن خشم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. قال حدثنا ابن أبي عمارة قال حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة رضي الله عنها قالت أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إليها فقمت إلى فيها فقطعته،
يعني حتى لا يشرب أحد من موضع شرب النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى ريقه في هذا الموضع، فقطعت فم القربة، وكذلك فعلت أم سليم كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعدها. نعم.
قال حدثنا
الذي بعد الذي بعده. نعم.
قال حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله أنه قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد بن بنت أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل.
نعم.
باب ما جاء في تعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن رافع وغير واحد أنهم قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن مختلع عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قالت كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها.
السكة إناء الطيب، السكة إناء الطيب، إناء يوضع فيه الطيب. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله عقنه وقال كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب، وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فدي عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. وقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل هو الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ضار ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ضار لونه وخفي ريحه. قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله بمعناه. قال حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي كلاهما قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج بن حجاج الصواب عن حنان عن أبي عثمان النهدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإن خرج من الجنة. قال أبو عيسى ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث.
يعني هذا من الوحدان, يعني هذا من الوحدان, يقول لا نعلم لحنان هذا غير هذا الحديث. نعم.
قال حدثنا عمر بن اسماعيل بن مجاهد بن سعيد الهمداني بغداد,
وهو ايضا مرسل مع هذا, هو مرسل لان ابا عثمان النهدي تابعي مخضرم ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لانه يذكر ما خالف المعهود, النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يشرب قائما, والنهي عند الاصوليين يدل على التحريم ما لم يصرف بقرينة, كما أن الأمر دال على الوجوب ما لم يصرف الأمر بقرينة. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشرب قائما, ثم شرب قائما لتكون هذه قرينة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. فهمت؟ ولذلك في حديث علي وفي غيره نهى وشرب قائما, فعلم أن النهي ليس للتحريم حتى لا يكون في ذلك حرج على الأمة, حرج على الأمة. نعم. صلح. والله أعلم. صلح. قال كما أنه نهى عن أن يستقبل الإنسان القبلة ببول أو غائط, وفي حديث ابن عمر رآه على لبنتين وهو مستقبل بيت المقدس. فعند جماعة من الفقهاء وهو قول أحمد والشافعي وغيرهم أن هذا جائز في البنيان. طيب من أين أخذوا الجواز؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أن النهي مطلق, لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط. وفي حديث أبي أيوب أبو أيوب أخذه على الإطلاق, ما يفرق أبو أيوب بين البنيان وغيره, يقول فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت للقبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. فأبو أيوب فهم أن هذا مطلق, فهم أن هذا مطلق, وغيره فهم أن هذا النهي منصرف بفعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله أعلم. نعم.
قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجاهد بن سعيد الهمداني بغداد قال حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب فألقى جرير رداءه ومشى في زان فقال له خذ رداءك, فقال للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير لما بغنا من صورة يوسف عليه السلام.
يعني كان جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه جميلا, ولذلك ألقى رداءه, وقلنا عامة ألبستهم الأزر والأردية, فألقى رداءه فصار يمشي فشاف وإذا يعني ظهر جماله وكذا, فقال له خذ رداءك خذ رداءك, فأخذ رداءه ثم قال ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. ولذلك أمره أن, لأنه قد يتضرر بهذا كما حصل في قصة العين التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, لما رأى أحدهما الآخر وهو يغتسل يعني قد تجرد, فقال ما رأيت مثل اليوم ولا جلد عذراء ولا جلد عذراء, فذاك أخذ مباشرة سقط أغمي عليه أصيب بالعين, فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ له قال هلا بركت عليه, وأمره أن يغسل له أعضاء جسمه صب عليه فكأنه نشط من عقال. فقد يصاب الإنسان بعين, وقد يصاب بالعين ممن يحبه, أحيانا الأب يصيب ولده أو الأم تصيب, يعني ليس بغضا لكن إعجابا, يعني يعجب الأب بشيء في ابنه في خصلة في ابنه وهو لا يشعر, قد يصيبه قد يصيبه بالعين, ولذلك الإنسان يذكر الله عز وجل ويبرك إذا رأى ما يعجبه. نعم. يدعو بالبركة. اقرأ.
باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا, ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه
صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد,
وهذا الأصل أن الحديث يقرأ بتؤدة حتى يفهم, لكن يعني أحيانا قد يضطر إلى هذا, يعني قد يقال قائل وش بالشيخ ما شاء الله شد حيله, يعني دواعي السفر يحمل, أنا قلت لهم نمشي على هينتنا وإذا حان وقت السفر خلاص أجيز الإخوة يكون سمعوا جزء من الكتاب والباقي يتحملونه إجازة. قالوا لا إلا نسمع الكتاب كله. فعلى كل حال تتحملون هذه السرعة، يعني هذه للضرورة ليست الأصل. الأصل أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بتؤدة وطمأنينة، ولا يسرد الإنسان سردا سريعا حتى يعي السامع، حتى يفهم السامع. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة.
ثم لما تقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم، معناها وهذه قالته في أبي هريرة لما كان يسرد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا في الصحابة أسوة. صحيح، هذا ما أن الصحابة فعلوا، لنا أسوة خاصة عند الاحتياج. نعم.
عن عبد الله بن المثنى عن ثم تعالى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمات ثلاثا لتعقل عنه. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمار بن عبد الرحمن العجلي أنه قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا فقلت صب لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائما الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم بغير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بأشداق ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ولا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت ولا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضب الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بك في كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطني بهبه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضاحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجر وهو ابن ورطاة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. قال حدثنا
هذا طبعا ضعيف، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما كما قلنا، كان ضخم اليدين والرجلين صلى الله عليه وسلم والقدمين، ولم يكن في ساقيه حموشة يعني دقة يعني نحف أو يعني دقة ساقين، لم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لايعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال أنه قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى هذا الحديث غريب من حديث ليث بن سعد قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار يؤتى برجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغر ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هنا. قال أبو ذر رضي الله عنه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده. قال
سبحان ربي، هذا من عظيم لطف الله عز وجل وكرمه للعباد يوم القيامة. انظروا إلى عظيم كرم الله سبحانه وتعالى، يبدل الله السيئات فيجعلها حسنات، والرجل خائف مشفق تعرض عليه صغار الذنوب عملت يوم كذا وكذا وكذا فيقر يقول نعم، وهو خائف من أن تعرض عليه الكبائر التي فعلها، فإذا انتهوا من ذكر الصغير يقال اعطوه مكان كل سيئة حسنة، يقول يا ربي أنا لي سيئات أخرى كثيرة غير هذه وينها. سبحان العظيم سبحان الكريم، والله لله أرحم بك من أمك، لو وكلت إلى أمك والله ما رحمتك كرحمة الله عز وجل. قال أرأيتم هذه تقذف ولدها في النار وهي قادرة أن لا تفعل؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الله أرحم بعبده من هذه بولدها، لله 100 رحمة أنزل رحمة واحدة يترحم بها العباد حتى أن الدابة ترفع حافرها عن صغيرها، 100 رحمة أنزل واحدة السبطة 99 رحمة، ويوم القيامة تعود هذه الواحدة مع تلك فتكمل 100، فيرحم الله عز وجل بها من شاء من خلقه سبحانه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمني وإياكم ووالدينا. قال: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء. رحمتي وسعت كل شيء. هذا العبد انظروا مذنب، عنده ذنوب تعرض عليه الصغائر ثم يبدلها الله عز وجل، يبدلها كلها تتحول إلى حسنات. سبحان العظيم، سبحان الكريم. يا أخوان، من يعطي هذا العطاء؟ هذا لا يعطيه إلا الكريم سبحانه، عطاء غير مجذوذ غير منقطع. أسأل الله يرحمني وإياكم يا أخوان، أسأل الله يرحمني وإياكم ووالدينا ووالديكم. نعم،
أحسن الله. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زيدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا راني إلا ضحك. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زيدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا راني إلا تبسم. قال: حدثنا هناد بن سري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له: انطلق فادخل الجنة. قال: فيذهب ليدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول: يا ربي قد أخذ الناس منازل. فقد أخذ الناس المنازل فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. قال: فيقال له: تمنى. قال: فيتمنى. فيقال له: فإن لك الذي تمنيت وعشت أضعاف الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى بدت نواجذه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة أنه قال: شهدت علي رضي الله عنه وأوتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهره قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله. فذكرها ثم قال: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فقالها ثلاثا: والله أكبر. قالها ثلاثا: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر ذنوب أحد غيري. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد أنه قال: قال سعد رضي الله عنه: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال: قلت: كيف كان؟ قال: كان رجل معه ترس وكان سعد راميا وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته بالترس، فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطي هذه منه يعني جبهته وانقلب وشال برجله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل. باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال أبو عيسى قال محمود قال أبو أسامة يعني يمازحه. قال: حدثنا هناد بن سري قال حدثنا وكيع عن شبة عن أبي التياع عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخي لي حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمر ما فعل النغير. قال أبو عيسى: وأنفق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازحه فيه أنه كان غلاما صغيرا فقال له: يا أبا عمر. وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمر ما فعل النغير؟ لأنه كان له نغير يلعب به، فمات فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عمر ما فعل النغير؟ قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق أنه قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني حاملك على ولدي ناقة. فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرة وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهز النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخروج. فقال النبي
إذا أراد الخروج أو إذا أراد أن يخرج.
أحسن الله إليك.
نعم.
إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن عطروا.
نعم هذا زاهر كان رجلا عربيا من أهل البادية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه وكان دميم الخلقة، دميم الخلقة يعني دميم الوجه، وهذا لا يضره عند الله. الله لا ينظر إلى الصور ولا إلى الألوان ولا إلى الأشكال، لكن ينظر إلى القلوب والأعمال. والإنسان لا يشرف عند الله بحسبه ولا بنسبه ولا بجماله ولا بحسنه، إنما يشرف عند الله بتقواه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا يشرف الإنسان بالحسب ولا بالنسب ولا بالجنس ولا باللون ولا بالمناصب ولا بالفلوس ولا بالغنى ولا بالثراء، يشرف عند الله بشيء واحد، بالإيمان والتقوى، بالإيمان والعمل الصالح. فزاهر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا، وكان يقول إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، فإذا جاء من البادية جاء بهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم فيقبلها منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجهزه بمثلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعطيه بدل هديته هدية مثلها أو أثمن منها. وهكذا كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل الهدية ويكافئ عليها، وإذا كافأ يكافئ بأحسن منها صلى الله عليه وسلم. فكانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الصحابي الجليل هذه المودة والمحبة، مع أنه ما كان يراه دائما لأنه ليس في المدينة، يذهب ويعود، يأتي بالجلب من البادية يبيعه في سوق المدينة، ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقدم شيئا مما جلبه هدية له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف صلاح هذا الرجل، يعرف تقواه، ولذلك كان يحبه، كما أنه كان يحب جليبيبا. جليبيب رضي الله عنه أيضا كان دميم الخلقة، لكنه كان محبوبا عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. ولذلك يا إخوان، نحن نعيش في زمن كثر فيه الفخر واحتقار الغير، التفاخر بالأحساب بالأنساب بالذات واحتقار الغير، هذا مما لا ينبغي أن يكون بين المسلمين. هذا الذي أنت تحتقره تجده أحقر منك قد يكون خير من ملء الأرض من مثلك عند الله سبحانه وتعالى. قد تكون أنت لا تسوى شعرة من جسده عند الله سبحانه وتعالى. قد تكون أنت لا قيمة لك، وهو ربما يكون ثقيلا في الميزان عند الله سبحانه وتعالى. لا تحتقر أحد، لا تحتقر مسلم، حتى ولو رأيته أنت في نفسك الدنية تنظر إلى هذا المسكين المسلم، تشوف هذا يعمل في مهنة مثلا متواضعة، يعمل في كذا، أو يكون ضعيف الحال فتحتقره. لا تفعل هذا، قد تخذل بسبب احتقارك له. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة على أمثال الذر، على أمثال الذر. فإياك أن تتكبر وتتعاظم، بل ينبغي أن تقنع نفسك أن كل الناس أفضل مني، لأن التفاضل ما يظهر في الدنيا يا إخوان، التفاضل يظهر هناك عند الله. حتى ولو كان الإنسان عاصيا، حتى لو كان الإنسان فاجرا، لا تحتقر. العبرة بالخواتيم، قد يهديه الله عز وجل في لحظة، وقد تخذل أنت في لحظة. ذاك الذي كان يقول لفلان اتق الله اتق الله، يذكره في الأخير ماذا قال؟ قال والله لن يغفر الله لفلان. ماذا قال الله؟ من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ أشهدكم أني قد غفرت له وأحبطت عملك. يقول أبو هريرة قال كلمة أوبقت به، كلمة أوبقت به. فقد تخطر في بالك خاطرة، تعجب بنفسك، والله أنا أفضل من فلان. هذا العجب الذي وقع في نفسك قد يحلقك، قد يدمرك، قد يوبق بك. وهذا الذي تراه في المعاصي قد يتوب الله عليه. كم من إنسان كان غاية في المعاصي، منغمس في المعاصي والفسوق والفجور، ثم تاب الله عليه فكان من خيرة عباد الله سبحانه وتعالى، أو لا؟ يعني لما قال والله لو أسلم حمار آل عمر لما أسلم عمر، لكن الله هدى عمر، فكان خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر رضي الله عنه. لا تحتقر أحد. العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. كم من إنسان كان على طاعة، على صلاح، على عبادة فيما يظهر للناس، نسأل الله العافية، وختم له بخاتمة سوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لا تأمن أن تكون مثله، سأل الله يحفظني وإياكم وأنا كذلك وأنت والجميع، نحن ما نأمن. وقال وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك امشي في هذه الدنيا وأنت وجل خائف، ترجو رحمة الله وتخاف سخطه، ما تأمن مكره، فهمنا؟ يعني هذا كثير بيننا يا إخوان، كثير بيننا أظن كثير خاصة، وهذا يحملنا إلى الظلم إلى الطغيان خاصة لغيرنا. والله هذا وافد، هذا ما هو من أهل البلد، إذن نعطيه على رأسه كل حقه كل تعبه، استخدمه جيبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى ولم يعطيه أجره كما قال صلى الله عليه وسلم. فإياك، انتبه، ما تدري هذا الذي أنت تظلمه، جبت أجير عندك، عامل عندك، مكفول عندك، وظلمته وأكلت تعبه، كلفته فوق طاقتي، كلفته ما لم تتفق معه في عقد العمل. اتق الله فيه، هذا ما يستطيع، مسكين، هذا غريب، وأنت من أهل البلد، أنت تفرض عضلاتك عليه بواسطاتك، بقوتك، بمعارفك، بيبك، وهذا مسكين غريب ما يعرف أحد، لكنه يستطيع أن يرفع يديه ويدعو عليك، يستطيع. أنت قد تستعدي عليه، من تعرف من الواسطات، تستعدي عليه فلان وعلا، لكن هو يستطيع يستعدي عليك الله سبحانه وتعالى، قد يستعين عليك بالله عز وجل، قد يقوم آخر الليل يقول يا رب فلان ظلمني، يا رب خذ لي بحقي منه، ولو استجاب الله منه وانتقم منك هلكت. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يفضي إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. والله أنا أرى وأنتم ترون كثير من المساكين يأتون يشتكوا الكفلاء، والله إن قلب الواحد يتفطر، يا شيخ الله كفي لي، ما أعطاني راتب من كذا وكذا، يا شيخ يشغلني عنده بعدين يقول لي روح ما لك شيء عندي، يا شيخ وقعني على أوراق، بصمني على أوراق وأنا ما أدري، وبعدين اكتشفت إنه بصمني على أوراق إني أنا استلمت حقوقي كاملة وأنا والله ما أعطاني شيء. توجد مثل هذه النماذج في المجتمع يا إخوان؟ في؟ والله في يا إخوان، والله العظيم فيه. ولذلك نخشى من العقوبة بسبب دعاء هؤلاء المساكين والضعاف، هؤلاء الذين لا يجدون عونا إلا الله عز وجل، الذين لا يجدون ناصرا إلا الله عز وجل. انتبه، تظلم أحد ما يجد عليك ناصرا إلا الله سبحانه وتعالى، انتبه، تهلك، تنتهي. فاتقوا الله عز وجل، إياك أن تعجبك نفسك، وإياك أن تظلم غيرك، وإياك أن تحتقر غيرك. والله كم أنا رأيت في المدينة عندنا، والله يا أخوان وجدنا عمال نظافة يحفظون القرآن، جلست مع أحدهم عامل بسيط مسكين راتبه 400 ريال، وإذا به يحفظ القرآن، قاعد تتكلم معه، وإذا به متخرج من بعض الجامعات المدارس الهندية وقارئ الكتب الستة كاملة، وحاصل على شهادة الفتية، شهادة الفتية يفتي، عنده إجازة بالإفتاء، والشغل عندنا عامل نظافة 400 ريال، وتجد هذا يحتقره وهذا يضحك عليه وهذا يسخر منه، وقد يكون هذا خير منك علما وتقا وصلاحا، ما تدري، أعمال القلوب ما يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى، ما بين العبد وبين الله ما يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى، أنت تشوف ظاهره لكن ما تدري كيف حاله هذا مع الله عز وجل. حتى ولو كان كافرا لا تظلم، حتى لو كان كافر، فالله يتقبل يستجيب دعاء المظلوم على الظالم ولو كان المظلوم كافر، ولو كان كافر لا تظلم، إياك أن تظلم أحدا، لا تظلم إنسان ولا حيوان ولا طير ولا وحش، لا تظلم أحد، لا تظلم. واحتقار الناس ظلم، احتقار الناس ظلم، انتقاص الناس ظلم، كونك ترى نفسك أحسن من غيرك هذا ظلم، فهمت يا أخي الكريم؟ نعم، واعذروني، تفضل يا شيخ.
حسنا. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو به ومتعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال رسول الله، فقال: يا رسول الله.
يعني يمزح معه، يعني يمازحه صلى الله عليه وسلم، يقول: من يشتري هذا العبد مني؟ يمازحه. نعم.
فقال يا رسول
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما يمازحه بهذا بهذا الأسلوب إلا لأن الكلفة مرفوعة بينهم، فهمنا؟ ولا نعهد أنه كان، ولذلك الإنسان لما يمزح يمزح مع الناس على حسب حالهم، في ناس ما يتحمل المزح، صحيح؟ تكون على حذر. ثم أنت تنظر المودة والمحبة بينك وبين أخيك المسلم، فتمزح بمقدار، وإياك أن تتجاوز هذا المقدار، فقد تؤذيه، وأنت تدعي أنك تمزح، وهذا المزاح قد يؤذيه، قد يؤلمه، فهمت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يمزح معه إلا وهو يعلم أنه يقبل منه هذا المزاح، وأن الكلفة قد رفعت بينهما، وأنه يتقبل من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا،
يعني ما يشتريني أحد، يعني لدمامة خلقتي ما أحد يشتريني، تجدني كاسدا لا قيمة لي. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسدين. قال: أنت عند الله غال. قال:
إذن هذا كان غال عند الله سبحانه وتعالى، وغال عند نبيه صلى الله عليه وسلم، لم يكن رخيصا، لم يكن كاسدا، كان غاليا عند الله سبحانه وتعالى، عالي المرتبة عند الله عز وجل، ولي من أولياء الله. ولو لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أولياء الله، فمن يكون أولياء الله يا أخوان؟ أولى الأولياء بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا مصعب بن المقدام، قال: حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن أنه قال: أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قالت: فولت تبكي. فقال: أخبرها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا. باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر. قال: حدثنا علي بن عجين، قال: حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن النبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قال عن عائشة رضي الله عنها قال: قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل ويقول: يأتيك بالأخبار من لم تزودي.
كل بني عبد المطلب شعراء إلا واحد، كل بني عبد المطلب شعراء إلا واحد، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي له أن يكون شاعرا، لأن الله قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما ينبغي له، ما كان شاعرا، لكنه كان يتمثل بشعر غيره، وربما قال البيت، والبيت والبيتين لا يعتبر من الشعر، الشعر هي القصيدة، أما إذا قال الإنسان بيتا منظوما هو كلام منظوم ليس بشعر، فكونه كان يقول: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، هذا ليس بشعر، ولا يوصف صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر. وكونه قال: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا لا يجعل منه شاعرا صلى الله عليه وسلم، لم يكن شاعرا، فقول البيت والبيتين لا يعتبر شعرا حتى يقول الإنسان قصيدة فيعد شاعرا بذلك، وإنما هذا كلام منظوم فقط، هذا كلام منظوم. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مدين، قال: حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير أنه قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطنه، وكاد أميت بن أبي الصلت أن يسلم. قال: حدثنا محمد بن،
لكنه ما فعله. نعم.
قال: حدثنا محمد بن مثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه أنه قال: أصاب حجر إصبع أو أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه فذكر نحوه. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان الثوري أنه قال: أنبأنا أبو إسحاق عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقته موازين بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب يأخذ برجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان أنه قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه ويقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. قال فقال له عمر رضي الله عنه يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول وشعران؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر، فلا هي أسرع فيه من نضح النبل. قال حدثنا علي بن حجين قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال جلست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون شعرا ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت ربما تمسم معهم. قال حدثنا علي بن حجين قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة نبيذين لا كل شيء ما قال الله باطل. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أحمد مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطافي عن عمرو بن الشريد عن أبي رضي الله عنه أنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي صلت، كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هي حتى أنشدته 100 بيتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم
لكنه ما أسلم. وتعرفون قصته، كان موحدا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول الأشعار في توحيد الله عز وجل وفي البعث بعد الموت والقيامة وما إلى ذلك، وكان ينتظر أن يكون النبي آخر الزمان. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حسده فكفر وما آمن ومات على كفره نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم آمن شعره وكفر قلبه. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجين والمعنى واحد كلاهما قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الحسن بن ثابت من براء في المسجد يقوم عليه قائما يفخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسن بروح القدوس ما ينافع أن يفخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم
أو قال يفخر. نعم.
ما ينافع أو قال يفخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجين كلاهما قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبي عن عروة رضي الله عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت مثله. قال باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمن. قال حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن شعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة النساء حديثا، فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة، فقالت تدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دارا ثم ردوا إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من العجب، فقال الناس حديث خرافة.
نعم. الآن حديث أم زرع ركزوا فيه، قصة جميلة. 11 امرأة صديقات اتفقنا على أن تذكر كل واحدة منهن حال زوجها، فمنهن من أثنت على زوجها وأطرته ومدحته، ومنهن من ذمت زوجها. فعلى كل حال هكذا حال النساء وهكذا حال الرجال. الرجل إذا كان حسنا مع الزوجة أحسن إليها أثنت عليه خيرا، وإن أساء عشرتها أثنت عليه شرا. نعم، على حسب حالك. نعم، اقرأ.
قال باب حديث أم زرع قال حدثنا علي بن عجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتون من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جبل الغث على رأس جبل لا سان فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية زوجي لا بث خبره إني أخاف أن لا أدره إن أذكره إن أذكره أذكر حجاره وبجاره. قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق طلق وإن أسكت علاق. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سامة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهيد وإن خرج أسيد ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم الباب. قالت السابعة: زوجي عيايا أو قالت غياء أو قالت غيايا طباقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرناب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد عظيم الرماد طويل النجاد فقريب البيت فطويل النجاد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهار أيقنا أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع وما أبو زرع أن أناس من حولي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في آل غنيمة بشق فجعلني في آل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعند وأقول فلا أقبح وأقد فأتصبح وأشرب فأتقمح أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفراء بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها ملء كسائها وغيظ جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقذ ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تنخاضوا فلقي امرأة معها ولدان لها كالفادين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكهها فنكحت بعده رجلا سريا ركيب شريا وأخذ خطيا وأخذ خطيا وراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصهر آنية أبي زرع. قالت عائشة: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب نقيني عذابك يوم تبعث عبادك. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله فذكر مثله وقال: يوم تجمع عبادك. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربيعه بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فرجه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مفضل بن فضلة عن عقيل أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فرجه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ: قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرات. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فأذنه بصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. في الحديث قصة. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا عماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أولي فراجه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. قال حدثنا حسين بن محمد الحريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عرس بالليل اضطجع على شقه الايمن واذا عرس على شقه الايمن واذا عرس قبيل صلح ناصب ذراعه ووضع راسه على كفه قباب ما جاء في
يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في السفر، والتعريس هو النزول اخر الليل، نزول المسافر اخر الليل للنوم، والسرى هو السير ليلا. قالوا عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني السفر ليلا. والله يقول: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أما التعريس فهو نزول المسافر في الليل للنوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح يعني إذا عرس من أول الليل في وقت كافٍ ينام على شقه الأيمن في السفر يعني. أما إذا نزل، وكانوا يسافرون في الغالب ليلا لا يسافرون في النهار لأن النهار شديد الحرارة، فكانوا يسيرون في أول النهار وفي آخره لا يسيرون في وسطه، في وسط النهار مع شدة الحر ينزلون تحت الأشجار في أماكن الظل ما يسيرون لأن السفر شاق. فيسيرون بعد الفجر مثلا وقت البرد وقت براد الجو أو في آخر النهار، ثم يريحون ويستريحون ويسيرون ليلا، يسيرون أول الليل أو جزء من الليل ثم ينزلون إلى الفجر للنوم. فإذا نزل ليلا اضطجع على شقه الأيمن ونام. أما إذا عرس قبيل الصبح يخشى أن تفوت الصلاة فينصب ذراعه وينام، ينصب ذراعه ويضع كفه، يضع خده على كفه وينام، لأن هذا أدعى لسرعة الاستيقاظ، هذا أدعى لسرعة الاستيقاظ. نعم.
صحيح. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن عدي كلاهما قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه وقيل له كأن تتكلم هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فلا أكون عبدا شكورا. قال حدثنا أبو عمر حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى قال عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه. قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فلا كون عبدا شكورا. قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي وقال عن الأعمش عن أبي صالح عن النبي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه وقيل له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فلا كون عبدا شكورا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن إسحاق عن الأسود بن يزيد قال أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم وكفى إذا كان من السهر أو ترى ثم أتى فراشه فإن كان له حاجة ألم بها فإذا سمع الأذان وذهب فإن كان جنوبا فضع عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى صلاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل ولو قبله بقليل وبعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح ومع وجهه ثم قرأ العشر الآيات الخواتيمة من سورة آل عمران ثم قام إلى شن المعلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. فقال عبد الله بن عباس قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه ثم أخذ بأذني اليمنى فبدلا فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال معنه ست مرات ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن ثم قام فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
هذا حديث عظيم فيه من الفوائد والدروس الشيء الكثير، لكن لضيق الوقت لعلنا نشير إلى شيء منها فقط. فمن ذلك حرص ابن عباس على صغر سنه على العلم، كان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم خارج بيته حتى رأى عامة حاله، ثم بقي عليه أن ينظر إلى عبادته في بيته، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل ضيفا عليه في ليلة خالته ميمونة لأنه محرم لها، فدخل وبات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة، واضطجع ابن عباس في عرضها، يعني وسادة واحدة ينام عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأهله والضيف صاحب البيت وزوجته والضيف اللي هو ابن أخت الزوجة، وسادة واحدة مثلا هكذا هذا الطول ينام النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين ميمونة في طول الوسادة وابن عباس في عرضها، وسادة واحدة لثلاثة. ثم انظروا إلى حرص ابن عباس على العلم، ذاك الوقت البيوت مظلمة ما فيها سرج ما فيها كهرب، والظلمة أدعى لسرعة النوم، ومع ذلك ما نام، ولو نام فاته الدرس. وجاء ينظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، مكث طول الليل سهران ينتظر، والنبي صلى الله عليه وسلم نام وأم المؤمنين نامت، وابن عباس واضع رأسه في الوسادة لكن مصحصح يشوف وش يسوي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام شوف الدقة في الوصف، مسح النوم عن عينيه، حتى هذه كمان رآها، مسح النوم عن عينيه، قرأ خواتيم سورة آل عمران، قام إلى شن معلقة، توضأ، وقف يصلي، قام وفعل مثله حتى يظهر أنه كان نايم، فمسح النوم، قام فعل مثل ما فعل، مسح النوم وقام يتوضأ، ثم وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بشحمة أذنه يفتلها، يعني كأنه والله أعلم يقول ترى أنا عارف أنت لماذا جئت، أنا عارف وش اللي جابك، أنت ما أنت جاي تنام، عندكم بيتكم هناك تنام فيه، أنت جاي تتعلم. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك غلام معلم، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعرف حرصه. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. والدروس في هذا الحديث كثيرة، ينبغي علينا أن نتأمل إن شاء الله وندرس. نعم اقرأ.
أحسن الله إليك. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا واكيع قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم وغلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة.
يعني يشفع وتره إن فاته الوتر شفع وتره ضحى فكان وتره 11 ركعة فيشفع فتصير 12 ركعة. نعم.
قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو سامة عن هشام يعني ابن حسان عن محمد بن سنين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله يتنام قبل أن تؤتر؟ فقال يا عائشة إن عيني يتنامان ولا ينام قلبي. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يؤتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن قال عن مالك عن ابن شهاب فذكر نحوه وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب فذكر نحوه. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا سفيان الثوري عن الاعمش فذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي حمزه رجل من الانصار عن رجل من بني عبس عن حذيفه بن اليمن رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال فلما دخل في الصلاه قال الله اكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمه. قال ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه وكان قيامه نحو من ركوعه وكان يقول رب الحمد رب الحمد ثم سجد فكان من سجوده نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه وكان ما بين السجدتين نحو من السجود وكان يقول رب اغفر لي حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام. شعبة الذي شك في المائدة والأنعام قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلعة بن زيد وأبو حمزة الضبعي.
وعلى هذا الصحيح أن يقال حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو قال الأنعام بدل أو، لأنه يقول شعبة الذي شك في المائدة والأنعام، يعني لم تذكر السورتان إنما ذكرت إحداهما. وعندك في الهامش يقول هامش سبعة في نسخة ميم أو الأنعام.
حسنا. قال نعم. البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام.
نعم شك شعبة.
قال شعبة الذي شك في المائدة والأنعام قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلعة بن زيد وأبو حمزة الضبعي اسمه نصر بن عمران. قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن نافع البصري وقال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن العمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له ما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدعى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش فذكر نحوه. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في ركعة ثانية مثل ذلك. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد بن حذاء عن عبد الله بن شقيق أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قائما فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن يزيد عن طالب بن أبي ودعة السامي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ في سورته ويرتلها حتى تكون أطول منها. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب أراه قال خفيفتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن مرقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية ركعتين ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفظت ركعتين الغداة ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا
لأنه ما كان يدخل في بيته عبد الله بن عمر فما كان يدري كيف كانت صلاته قبل الفجر لكن حدثته أخته حفصة. نعم.
قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن قلب قال حدثنا بشر بن طليق عن خالد بن حدى عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا علي رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فقال إنكم لا تطيقون ذلك. قال قلنا من أطاق منا ذلك صلى. فقال إذا كانت الشمس منها هناك هيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس منها هناك هيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعد ركعتين وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة رضي الله رحمه الله وقالت قلنا قالت قلت لعائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. قالت نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبد الله زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي قال الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أنه قال ما أخبرني أحد أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني رضي الله عنها فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثمانية ركعات ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط وخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كامس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من غيبته. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. قال حدثنا أحمد بن منعي قال حدثنا وشيم قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سامي بن جاب عن قرثع الضبي عن قرثع
نعم عن أبي أيوب
الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند الزوال. فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس. فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر. فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت وفي كل إن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سامي بن جابر عن قزعة عن قرطع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب بأن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر. وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلاف قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الزوال ويوم فيها. باب صلاة التطوع في البيت. قال حدثنا عباس بن عنبري وقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن حارث عن حرم بن معاوية عن عمي عبد الله بن سعد رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد وقال قد ترى ما أقرب من بيتي من المسجد فلا نصلي في بيتي أحب إلي من أن نصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. باب
نعم لأن الصلاة في البيت أفضل إلا المكتوبة. صلاة الرجل في بيتي أفضل من صلاة في المسجد إلا المكتوبة. مكتوبة في المسجد أما النوافل في البيت. نقف أظن بقي 10 دقائق أو ربع ساعة. هي 36 الأذان وكذا 36 والآن تقريبا 25 يعني باقي أكثر من 10 دقائق نتوقف لأن الباب هذا طويل. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه طول. سنكمل إن شاء الله وقبيل العشاء ننتهي بإذن الله إلى وقت السفر بإذن الله. يعني أنا عارف إنه الذي لم يتعود على هذه القراءة قد ما يفهم، يقول وين هو يبحث وين راح، لكن الذي تعود على قراءة الشيخ وأمثاله فلا يصعب عليه إن شاء الله. وش نسوي، مكره أخاك لا بطل، وأنتم بالخير إن شئتم نمشي على مهلنا، وحيثما توقفنا الحمد لله. نعم نكمل إن شاء الله، نسأل الله.
ما بقي إلا القليل يا شيخ.
نعم
ما بقي إلا القليل،
باقي فوق 100 حديث، باقي 117 حديث. هذا الله يعين. يلا.